قائدهم وجنتهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة حفظهم الله تعالى، أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
تفضل الشيخ.
الحمد لله، اتفضل.
لو سمعت كنت عايز اسأل سؤال.
اتفضل.
حكم الدعاء عن المقابر بعد فراغ من دفن الميت.
كل يدعو في نفسه. قال رسول الله.
الميت.
أقول كل يدعو للميت في نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان إذا فرغ من دفن الميت قال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. فكل يدعو في نفسه. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
حياك الله شيخنا.
بارك الله فيك.
لدي بعض الأسئلة. بارك الله فيك.
تفضل.
الفرق بين الفرض والواجب في العبادات. والسؤال الثاني،
هناك من العلماء من يقول بالتفريق بين الفرض والواجب، وهناك من العلماء من يسوي. فعلى سبيل المثال في الصلاة، الفرض ما لا تتم الصلاة إلا به، أما الواجب فيجبر بسجود السهو. فمثلا التشهد الأوسط واجب، يجبر بسجود سهو إذا نسي. أما الفاتحة وقراءتها للمنفرد فركن، أو القيام وقراءة الفاتحة ركن، لا تتم الصلاة إلا به. نعم.
السؤال الثاني يا شيخنا، هل يؤخذ حديث الأحاد في الأمور العبادات والعقيدة؟
نعم، في كل شيء. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في قباء، فأتهم آت وقال: أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الكعبة. فاستداروا في صلاتهم وتحولوا إلى الكعبة وهو واحد. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله إلى الدول، أرسل معاذا إلى اليمن فقال: إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. فدل ذلك على إعمال خبر الأحاد. والأحاد كما لا أخفى عليك أيها السائل يشمل الواحد والاثنين والثلاثة والأربع، ما لم يصل إلى حد التواتر، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا الفاضل، لي عندي سؤال.
تفضلي.
جزاك الله خيرا. لي أختي في الله، كان والدها متوفي، كان سايب لهم سيارة. السيارة دوا كان أحد أخواتها يعني كان جايبها لوالدها. وبعد كده بعد وفاة والدها الإخوة كلهم قالوا خلاص إحنا مش عايزين السيارة ديت، إحنا هنسيبها للبنات. ودلوقتي الأخ اللي جاب السيارة لوالده حب ياخد السيارة، فما حكم الشرع؟ هل هي تبقى كميراث ليهم كلهم؟
ميراث لهم أجمعين.
ولا هي بتاعته هو؟
لا ميراث، ما دام قد تملكها الوالد في حياته فالسيارة للوالد وهي تركة.
طيب لو حبت يعني هي واخواتها ان هم يشتروا السيارة منه، هو لو مش مقتنع بالكلام ده،
طيب ماذا يشتروها منه؟
يشتروها بنفس السعر اللي هو دفعه لوالده ولا بالوقت الحالي؟
على التراضي، لكن السيارة ليست سيارته اصلا. لا.
ليست سيارته يعني.
نعم.
جزاك الله خير، ربنا يكرمك.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، تفضل.
أرك قلت شيخ سعادية الهداية وزيادة في الرزق.
الله يهدينا وإياكم ويوسع علينا وعليك، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، ما سؤالك؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير شيخنا شيخ الجرير الشيخ مصطفى العدم.
وإياك.
أسأل الله أن يجمعك مع سيدنا معاذ بن جبل وسائر صحابة النبي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وإياك والسامعين والسامعات.
أشهد الله أننا نزداد ثقة في إسلامنا وحبا في ديننا، الدين الإسلامي ليس بمجرد العلم الذي نأخذه منكم ونتلقاه منكم يا شيخنا، ولكن بمجرد النظر إلى وجوهكم النيرة الكريمة.
الله يغفر لنا ولكم.
الله يحرمنا منها وأن يغديكم عنا خيرا.
الله يغفر لنا ولكم. الله يغفر لنا ولكم.
رب العالمين. أنت أنت وسائر علماء المسلمين.
الله يغفر لنا ولكم أجمعين.
حضرتك أنا أعمل مهندس في السعودية. المهم كانت في مشاكل في الشركة عندي، ما بيدونيش مرتبي كل شهر، فأنا قلت لهم أنا عايز أمشي وأرجع تاني واستقيل، فقدمت استقالتي ومشوني. المهم مدوني على ورقة إن أنا ما رجعش أشتغل في شركة منافسة، فمضيت لهم على هذه الورق اتفاقية عدم منافسة وأجبروني عليها إن أنا لازم أمضي عشان يسيبوني أمشي. فالمهم جالي شغل تاني في السعودية، فممكن الشركة دي تكون منافسة ليها، فهل لو رجعت لي للشركة دي وبمشي همشي في الإجراءات إن شاء الله، هل ان انا في عليا ذنب او غلط ان انا امشي في شركه مع ان اتفقت معاهم على ان انا ما ارجعش، ومش عارف ده هل توافق قوانين العمل الاسلامي في الاسلام ولا حتى انه مردود على حاجه ان انا ما ارجعش في شركه منافسه او كده، صح ولا؟ حبيت يا شيخ مصطفى وادعي لي بالتثبيت والهدايه.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فاذا كنت قد وقعت لهم على عدم العمل في شركه منافسه باختيارك ألزمت بما وقعت عليه، أما إذا كانوا أجبروك بغير وجه حق أن توقع لهم على هذا الذي وقعت عليه فلك أن تتحلل، لأنك مكره حينئذ وليس لهم أن يكرهوك. إذا كانوا أكرهوك وأجبروك على التوقيع وليس لهم حق في إجبارك على هذا التوقيع، جاز لك أن لا توقر هذا الذي كتبته، لأنك كتبته وأنت مكره. أما إذا كتبته وأنت مختار ولم يكونوا قد تكلفوا عليك مالا لتدريبك، فحينئذ تلزم بأن تفي لهم، أو إن كانوا تكلفوا عليك مالا لتدريبك تلزم بأن تفي لهم بما عاهدتهم وعاقدتهم عليه، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شو الشيخ؟
الحمد لله، تفضل.
شيخ لدي بعض الأسئلة ممكن.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لكسوف الشمس، هل صحيح أنه يوجد بها دليل بأنها من علامات الساعة الصغرى؟ وماذا نقول، هل نصلي أو نكبر عندما نرى الكسوف في المساجد؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ألو؟
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة لختمة القرآن، عندما أحدنا يختم القرآن، هل يجوز له إهداء الختمة إلى أخيه أو أبيه أو إلى شخص آخر؟ وجزاكم الله خير.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعن كسوف الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصدقة والذكر والاستغفار. فمن هنا شرعت صلاة الاستسقاء، عفوا، شرعت صلاة الكسوف. فصلاة الكسوف ركعتان، إذا كسفت الشمس أو انخسف القمر كل ركعة فيها ركوعان، يقرأ في الركعة الأولى قراءة طويلة طويلة بعد الفاتحة، ثم يركع ويقوم ويقرأ قراءة طويلة لكنها دون الأولى، ثم يركع ويقوم من ركوعه ويسجد سجدتين كالصلوات المعتادة، ويقوم من السجدتين يأتي بركعة ثانية فيها ركوعان أيضا، لكن القراءة بينهما أقل من القراءة في الركعة الأولى. ثم بعد هناك خطبة بعد هاتين الركعتين فيها تذكير بالله وبأوامره وتحذير من انتهاك حرمات الله والتعدي على حدود الله. أما قراءة القرآن وإداء ثوابه للميت فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الفاضل، أنا اشتريت كتاب السيرة النبوية للشيخ علي محمد الصلابي، فهل هذا الكتاب صحيح؟ وهل هو من أهل السنة؟ وأرجو أن تدعو لي بالزوج الصالح.
الله يرزقنا ويجزاك الصالح. أما الكتاب فلم أطلع عليه، أما الشيخ فلم أعرفه وسمع عنه خير، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. الشيخ
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيكم ودنا بعملك إلهي ربي.
وإياكم.
محمود عزيز من حلب بحكي معك.
تفضل.
لي بعض الأسئلة. ما حكم سماع القرآن في السيارة ونحن نسوق السيارة؟ ثانيا، ما حكم سماع القرآن على التلفاز في البيت والأولاد يحكون؟ ثالثا، ما حكم القرآن عندما نخرج من البيت ونضع التلفاز على القرآن؟ رابعا، ماذا أقرأ من القرآن في قيام الليل وأنا في وضع حرج وضيق شديد جدا جدا جدا؟ جزاكم الله كل خير سيدنا وبيننا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأسئلة الثلاثة المذكورة مردها واحد، وهو قراءة القرآن أثناء الانشغال، سواء كان الانشغال بعمل أو الانشغال بقيادة أو الانشغال بأي شيء. فأقول بالله التوفيق، يرى جمهور أهل العلم أن قول الله تبارك وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أن هذا متعلق بالقرآن الذي يتلى في الصلاة. أما من لم يكن مصليا وتلي عليه القرآن فلا يجب عليه الاستماع ولا الإنصات، إنما الواجب الاستماع والإنصات للقرآن إذا كنت تصلي وإمامك يقرأ القرآن وإمامك يقرأ القرآن، هكذا يرى جمهور أهل العلم. فعلى ذلك يجوز استماع القرآن وتشغيل القرآن على النحو الذي ذكرته كله. أما ما يقرأ في قيام الليل من القرآن فاقرأ ما تيسر لك، اقرأ ما تيسر لك، وأقل ما يقرأ يعني ولو آية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، قيل كفتاه عن قيام الليل، كفتاه عن القراءة في قيام الليل، فالأمر واسع فاقرأ ما تيسر لك، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا يا شيخ.
حياكم.
والله أنا أحبك في الله.
أحبك الله.
في بعض الأسئلة يا شيخ أطرحها على حضرتك إن شاء الله وتجيبوني بعد المغرب إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، إذا دخل شخص من الصلاة فركع والإمام يقوم من الركوع يقول سبحان الله الحمد لله، فهو يعني ركع وسبح ثم قام بعد الإمام، فما حكم هذه الركعة؟ هل تحسب له أم لا؟ السؤال الثاني،
عفوا أدرك الإمام راكعا
دخل في الصلاة ويقول الله أكبر للركوع وكان يقول سمع الله لمن حمده،
ليست محسوبة ركعة، يأتي بركعة بديلا عنها،
ليست محسوبة. طيب السؤال الثاني يا شيخ، إذا يعني الحديث عن عيسى صلى الله عليه وسلم يقول فيه إذا جلس بين شعبها الأربع فجهدها وجب الغسل، ما معنى فجهدها؟ أني متزوج حديثا ولا أعلم يعني متى يجب الغسل. السؤال الثالث، بالنسبة للمرأة الحائض، فهل يعني سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع شيئا على الفرج فيباشر زوجاته، فما معنى ذلك؟ يعني هل يغشاها دون العلاج، يغشاها دون العلاج أم ماذا؟ السؤال الرابع، عن حكم الكوافير للنساء، يعني الكوافير في سيدات يقوم ده بتصفيف شعر النساء أو ما شابه ذلك، فما حكم ذلك بالنسبة للنساء؟ وجزاكم الله خيرا يا شيخ.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إذا حصلت معاشرة بين الزوجين ولكن لم يحدث إنزال، حصل إيلاج ولم يحدث إنزال، فهذا لا يوجب، عفوا هذا يوجب غسلا، هذا يوجب الغسل. إذا حصل جماع ولم يحصل إنزال فهذا يوجب الغسل على الطرفين. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وسأله سائل، يا رسول الله أحدنا يأتي أهله ثم يكسل، أي يكسل عن الإنزال؟ فقال عليه الصلاة والسلام، إني أفعل هذا أنا وهذه، وأشار إلى عائشة رضي الله عنها، ثم نغتسل. فإذا جامع الرجل زوجته وإن لم يحدث إنزال وجب الغسل. وحديث إنما الماء من الماء منسوخ في بعض جوانبه، الحصر الذي فيه منسوخ، يقينا إذا خرج الماء وجب الغسل، لكن الحصر الذي في الحديث منسوخ بالذي قد سمعت عند جماهير العلماء. أما ما ذكرت فإذا كانت المرأة حائضا جاز له كل شيء إلا الجماع كما هو معلوم. أما الكوافير للنساء، أما الكوافير للنساء فإذا كانت امرأة هي التي تصفف شعر امرأة ولا ترتكب محظورا، أي لا تستعمل النمص ولا التفلج ولا تصل الشعر بشعر آخر مستعار، والفتنة مأمونة، جاز. أما إذا اختل شيء من ذلك، إذا كانت المرأة التي تصفف التي هي الماشطة التي تطلق عليها العجم الكوافير، إذا كانت تصل شعر المرأة بشعر آخر أو تنمصها تزيل من شعر حاجبها، وإذا كانت تطلع على عورتها المغلظة فذلك حرام كله، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخنا، ممكن بس الدعاء للشيخ محمد حسان ولكل مشايخ المسلمين بالصحة والعافية وطول الأمر وما يحرمنا من علمهم رب العالمين. هذا أولا. ثانيا شيخنا أسأل عن زوجي، من سنة ونصف تقريبا هاجرني إلى بلد ثاني، ولا لا يراني ولا يرى أولاده، وسألته فقال لا رغبة له فيه ولا يريدني ولا يريد الطلاق، فما حكم الخلع بالنسبة لي من ناحيتي أنا، هل حرام أم حلال أم علي ذنب؟ وجزاك الله
ألف خير وشكرا جزيلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فسائلة تزعم أن زوجها بعيد عنها منذ سنة ونصف ولا يراها ولا يرى أبنائها، ومن ثم أيضا لا ينفق عليها ولا على أبنائها، فماذا تصنع وقد انقطع عنها؟ هل إذا اختلعت تكون آثمة؟ لا تكن آثمة. أما عن النصيحة بالخلع أو بالاستمرار فذلك له وقت آخر إذا استفضت في ذكر ملابسات المعيشة معه، أما إذا اختلعت فلا إثم عليك، والله أعلم. السلام عليكم.
سمعت عم الشيخ.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سمعت عم الشيخ، كان في واحد شغال في مصنع فنس صلاة العصر، يعني إيه ما صلاش العصر ودخل وقت المغرب، فهو بيصلي العصر دخل وراه ناس بيصلوا بنية المغرب، هو بيصلي العصر ونزل بيصلوا بنية المغرب، فهو عشان جار بصلاة العصر، يعني هو ما غيرش النية، هو نيته صلاة العصر والناس وراه بيصلوا صلاة المغرب، بس هو جار بصلاة العصر، يعني جار في القراءة وهو في صلاة العصر، فايه الحكم؟ يعني كده في اختلاف نية وفي جار في الصلاة السرية، ايه الحكم؟
صلاته صحيحة وصلاتهم، بس كيف صنعوا في الركعة الثالثة؟ على العموم الجهر بالقراءة في صلاة الظهر أو في صلاة العصر لا يبطل الصلاة، كذلك اختلاف نية المأموم عن إمامه ما لم تختل الأركان جائز، أيضا جائز أن يأتم مفترض بمتنفل ومتنفل بمفترض، وجائز أن يأتم مصل لصلاة مع إمام يصلي صلاة أخرى حيث لا اختلاط في الصلوات، لكن هذه الصورة كنت أسأل السائل ماذا فعل عند الركعة الثالثة فقطع الخط ولعله يستدرك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخنا الفاضل؟
الحمد لله بارك الله فيك.
ايش هو شيخ محمد حسان؟ بس اسال سمع المشاهدين يقول ربنا ايش الشيخ محمد حسان.
والله يا اخوك الشيخ محمد يحتاج الى دعاء، والحمد لله بعافيه، الحمد لله، صلى الله يتمم عليه العافيه والشفاء، الله يتمم عليه العافيه والشفاء، لعل دعوه صالحه يجعلها الله سببا في عافيته. الله يتمم عليه العافية والشفاء. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عايزة نسأل حضرتك فضيلة الشيخ عن يعني أخت وضعت فلوسها في البنك وبتاخد الفوائد وبتتصدق بها، هل يجوز؟ وال
يعني بتتصدق بها؟
ايوه، هي حاطه الفلوس بجذب ان ايه تبعد ايديها، يعني ما تاخدش من الفلوس، بتحتفظ بها في البنك، في نفس الوقت بتاخد الفوائد وبتتصدق بالفوائد
على سبيل التخلص منها. لا أيوة. بأس. لا بأس.
لا يجوز.
لا بأس، لا بأس، ما دامت لن تستعمل الفوائد.
ايوه بارك الله فيك، نسألك الدعاء والله.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ليه سؤال في التفسير جزاك الله خير، في آخر آية في سورة الصف في تفسير الشيخ السعدي، الآية كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، التفسير أي لهم عارضا ومنهضا، من يعاونني ويقوم معي في نصرة دين الله، ويدخل مدخلي ويخرج مخرجي. ما معنى يدخل مدخلي ويخرج مخرجي؟
ويتبعني، يكون معي إذا دخلت وإذا خرجت وإذا سرت وإذا بقيت، يعني عموم النصرة.
يعني يكون في الدنيا الدخول والخروج في الدنيا؟
لا، أصلا أنت تفسريش كلام البشر.
يدخل مدخلي ويخرج مخرجي.
لا، عفوا عفوا، هذا تصرف الشيخ رحمة الله عليه. أيوة، هذا يعني تصرف الشيخ، مش كلام الله ولا كلام رسول الله. أيوة. فكلام الشيخ يحتمل عدة معاني، لكن عموما فلان يتبعني يدخل مدخلي ويخرج مخرجي إفادة لأنه متبع لي مزيد الاتباع أو كبير الاتباع. نعم.
أيوة جزاك الله خير.
وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. معنا بعض الأسئلة القصيرة. يقول الأخ السائل، هل تربية حيوانات الزينة حلال أم حرام مثل الأسماك؟ أقول بالله تعالى التوفيق، ما دمت تطعمها وتسقيها ولا تعذبها بهذا فذاك حلال. ومن الدليل على ذلك أن أخا لأنس بن مالك رضي الله عنه كان يقال له أبو عمير، كان له طائر اسمه النغير وكان يلعب به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره يسأله يا أبا عمير ما فعل النغير، ففي ذات يوم جاءه الرسول فوجده حزينا، قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قالوا مات نغيروه يا رسول الله. فأخذ العلماء من ذلك جواز اقتناء الطيور للزينة وجواز حبس الطيور ما دمت لا تعذبها وما دمت تطعمها وتسقيها، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته سيدنا شيخ.
نعم تفضلي.
لو سمحت يا شيخنا ممكن أسألك سؤال؟
تفضلي.
شيخنا أنا في يعني جوزي مشكلة إن هو إيه كل شوية مع واحدة، وكل ما حد يجي يتكلم.
يا أختي أختي. نعم. الآن أنت قذفت زوجك.
أيوة.
وأنت تستحقين إن كانت هناك حدود تستحقين أقل شيء التعزير بالضرب. إذا قذفت الزوج فتكوني فاسقة، تجلدي 80 جلدة، تسقط شهادتك في الناس. أما أنت الآن عرضتي كل يوم مع واحدة، عرضتي فتستحقين التعزير. فأحذرك أن تنادي على زوجك هكذا أمام العالم كله وتفضحي زوجك بهذه الطريقة. فاستغفر الله، استغفر الله من صنيعك وتوبي إلى الله، ولا يحل لك ولا لغيرك من النساء ولا من الرجال أن يتصل بفضائية وتقولي زوجي يصنع كذا أو هو يقول زوجتي تصنع كذا من المحرمات. هذا مسلم له عرض المسلم، كل المسلم على المسلم حرام. هلا سألت السؤال مجملا، ما الحكم في رجل يصنع كذا؟ كان يكون من اللائق أن تصنعي ما الحكم في زوج يصنع كذا، أما تقولين زوجي يصنع كذا تنادين وتشهرين به على رؤوس الخلائق، هذا حرام. أنصحك أن تستغفر الله عز وجل مما صدر منك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
والله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
والله يا شيخ بدي بس أسألك سؤال.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ معايا مصاري وبدي أحطها في البنك، بس مش بنك إسلامي، ولأن ما فيش مجال أنا أفتح مشروع أو أعمل أي حاجة، فعشان أحطها في البنك خايف تتسرق من البيت أو أي حاجة، فلو حطها في البنك والفوائد بتاعتي خلصت منها، حرام ولا حلال؟
بهذه الطريقة لا بأس، ما دمت لن تقترب من الفوائد باستحلال لأكلها، إنما ستخرج الفوائد العوائد الربوية لا بأس.
يعني مش حرام يا شيخ؟
لا، أنت لن تنتفع بالفوائد.
لا مش راح انتفع بالفوائد ان شاء الله.
تضع المال في البنك حفاظا عليه من السرقة، والفوائد التي أتت ستتخلص منها
ان شاء الله
بهذه الطريقة لا بأس.
ماشي، شكرا.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا.
تفضل.
نحبك بالله والله يا شيخنا.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
نسألك الدعاء للمشايخ والله الشيخ أبو إسحاق والشيخ
الله يعافيهما. الله يعافيهما من السوء المطلوب.
والله أنا عايز بس أعرف نواقض الوضوء بس يا شيخ.
نواقض الوضوء.
نواقض الوضوء.
نواقض الوضوء كثيرة، أشياء متفق عليها مجمع عليها.
نعم.
وأشياء فيها بعض النزاع.
نعم.
فمن المجمع عليه خروج البول أو الغائط أو الريح أو المني أو المذي، هذه أشياء مجمع عليها، أو الودي. هناك أشياء مختلف فيها كالأكل من لحوم الإبل.
أيوة.
كمس المرأة إلى غير ذلك، لها درس. نعم. متسع إن شاء الله.
سألك الدعاء يا شيخنا الله
بارك. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألكم الدعاء يا شيخ إن شاء الله.
بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ، لبس الباروكة للزوج حلال أم حرام؟
باروكة التي هي شعر أجنبي. نعم. مستعار لا يحل لبسها، لأن النبي لعن الواصلة والمستوصلة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله. تفضل.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
والله اشترينا قطعة أرض من واحد مع قرض 200,000 ريال.
ها؟
اشترينا قطعة أرض والدولة تعطي لقطعة الأرض دي 200,000 ريال على أساس إنه هو يعمل عليها بيت.
وبعد؟
مقابل 50,000 ريال اندفعت في قطعة الأرض ومازال هو عن هذا القرض.
يعني ما فهمت، يعني أنت الآن اشتريت قطعة أرض ب 50,000، الدولة. نعم. ساعدتك ب 200,000 للبناء عليها.
لشخص آخر.
ها؟
لشخص آخر يا شيخ مصطفى.
طيب القرض هذا الذي أو الدعم الذي أعطته الدولة.
نعم.
سيرد إليها ولا لا؟
هو القرض ده لقطعة الأرض نفسها، بس لشخص ثاني، والشخص تنازل عنه لشخص آخر.
بفائدة ربوية ولا بدون فائدة؟
نعم.
بعائد ربوي أو بدون عائد ربوي؟
لا لا، بدون ربوي فضيلة الشيخ، وممكن الدولة تتنازل عنه.
طيب السؤال، إيه المشكلة؟ ما المشكلة؟
يجوز يا شيخ.
يجوز، ما في مشكلة.
يجوز أو لا؟
هذه دول طيبة الحمد لله التي تساعد هكذا، تساعد مواطنيها ب 200,000 كي يبني، جزاها الله خيرا، هذا عمل طيب ويعان على البر والتقوى. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حالك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
لو سمحت يا شيخ، احنا ان شاء الله كان في الحج فتعدلنا في اليوم الثاني، فأخ من الإخوة رمى 42 حصوة مع بعض، فهل هذا جائز؟
لا، هذا أخطأ. أخطأ، إنما يرمي فقط جمار اليوم الثاني عشر التي سبع وسبع وسبع 21 حصاء فقط، أما كونه يرمي جمار اليوم الثالث عشر وهو غير موجود أصلا فلا يجوز. أو عموما الحج صحيح على كل حال، لكن زاد زيادة لا فائدة فيها. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخ. شيخ، في سؤال، إنه هل بيت الأجر 3 أيام؟
نعم.
وإذا كان بيت الأجر،
نعم نعم،
يعني لما الإنسان بيموت، الإنسان بيموت في بيته بيت أجر، هل يكون 3 أيام؟ وإذا كان في 3 أيام إني حاطة وصية إنه ما يعملوش بيت أجر إلا اليوم الدفنة.
لا لا، مش فاهم. عفوا، لم أفهم السؤال. ما فهمت السؤال.
بيت الأجر 3 أيام.
عفوا، ما هو أول كلمة ما فهمتها؟
العزاء
العزاء العزاء
العزاء بضعة ثلاث أيام
العزاء. الحديث الذي فيه لا عزاء إلا بعد لا عزاء بعد ثلاث لا عزاء بعد ثلاث لا يثبت سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث لا عزاء بعد ثلاث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأمر حاصله أن أهل الميت إذا كانوا يتسلون بزيارة الذائب إليهم ولو بعد ثلاث جاز ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قتل جعفر بن أبي طالب أمهل ثلاثا ثم ذهب إلى أسماء بنت عميس زوجة جعفر وأبناء جعفر فعزاهم في مقتل جعفر رضي الله تعالى عنهم. فحديث لا عزاء بعد ثلاث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأمر مرده إلى حالة أهل الميت. إن كان الذهاب إليه مجدد الأحزان وقد انقضت لا يعزون بعد ثلاث، إن كان الذهاب إليه يسليهم لفجاعة المصيبة ولعظم المصيبة ذهبنا إليهم والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
شيخي. احنا جماعة مصريين في ليبيا وشغالين في مخبز، وفوق المخبز في سكن كذا غرفة، وفي الصبح في مكان واسع بنزل كل وقت وبنصلي فيه، لكن بنينا مسجد بعد كده يسع ل 15 شخص وبره يسع 20 شخص، هل يجوز فيه صلاة الجمعة أم لا؟
إذا كان هناك مسجد آخر أكبر فكلما تجمع المسلمون في مسجد كبير كلما كانوا أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن هناك جازت صلاة الجمعة في المسجد الذي أنشأتموه والله أعلم. وعلى كل حال فهي جائزة في المسجد الذي أنشأتموه سواء كان هناك مسجد كبير أو لم يكن، لكن الأفضل إذا كان هناك مسجد كبير اجتمعتم فيه، لكن إذا صليتم في مسجدكم الصغير الجمعة جازت تلك الصلاة والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا.
أوضح لك شيء يا شيخ، الأستاذ اللي كان بيتصل عن الدولة اللي بتعطي 200,000 ريال قرض للمواطنين، كان يسألك يا شيخ هل يجوز التنازل عن الأرض هذه لمواطن آخر أو لشخص آخر؟ فحضرتك يا شيخ أجبت عن أنه الحمد لله أن يجوز أن الدولة تعطي ذلك، لأنه هو فاهم غلط، فأنا قلت أوضح برضو ده لحضرتك. ده أول سؤال. الثاني حاجة شيخ، مص الذكر يعني إن كان ليس بالكف يعني جاء على سبيل الخطأ، فهل هذا ينقض الوضوء أيضا؟
لا،
ليس بكف اليد يعني
لا ينقض
بالذراع. طب والسؤال الثاني يا شيخ عن صلاة الكسوف، تصلى وقت الكسوف تماما يعني بفاتحة ثم صورة طويلة ثم ركوع ثم القيام من الركوع وفاتحة وصورة أكثر شوية وبعد كده في دعاء في الركعة الثانية أم لا؟ ده السؤال الثالث يا شيخ، فتوضيح بس صلاة الكسوف يعني بعد إذن حضرتك وجزاكم الله خير.
أقول بالله تعالى التوفيق. أما عن السؤال الأول، شخص اشترى من الحكومة أرضا ب50,000 فوهبته 200,000 كقرض وقد تتنازل له عن هذا القرض كي يبني على أرضه، هل يجوز له أن يتنازل عن هذه الأرض مقابل مبلغ معين لشخص آخر؟ هذا الكلام يتوقف على بنود الهبة التي وهبتها الدولة لهذا الشخص، هل هي مقيدة به نفسه أو يخول له التصرف الكامل فيها؟ فصورة القرض هي التي تحكمنا هل هناك شروط تحيط به أو ليست هناك شروط. إن لم تكن هناك شروط تقيده جاز له أن يتنازل لغيره، إذا لم تكن هناك شروط تقيده إذا كانت هناك شروط تقيده لم يجد له التنازل لغيره إلا بعد إيفاء الشروط. أما إذا لم تكن هناك شروط جاز له التنازل والله أعلم. أما عن صلاة الكسوف فكما تقدم أن الشخص يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم قراءة طويلة 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 بعد الفاتحة ثم ركوع ثم ركوع طويل، هو ركوع طويل، بعد هذا الركوع الطويل قراءة أخرى، هل تقرأ الفاتحة بعد الركوع أو لا تقرأ؟ وجهان لأهل العلم، ليس هناك دليل مرجح لواحد منهم فيما علمت، فالأمر في ذلك واسع. إن اخترت الرأي القائل بأنك تقرأ قرآنا طويلا بعد الركوع الثاني بدون الفاتحة جاز لك، إن اخترت الرأي القائل بأنك تقرأ الفاتحة جاز لك. هكذا تقرأ قراءة طويلة لكنها دون الأولى في الطول، ثم تركع، ثم تقوم من الركوع وتنزل إلى السجود، تسجد سجدتين، ثم تقوم للركعة الثانية، فيها ركوعان أيضا على النحو الأول، ولكن القراءة فيهما أقل من القراءة في الركعة الأولى، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لي مجموعة من الأسئلة يا شيخ.
تفضل.
شكرا. أبيع بطاقات شحن الهاتف المحمول، ونسبة الربح التي تعطيني إياها شركة الجملة لا تتعدى 2%، وهذه النسبة ضعيفة ولا تفي بالحاجة، فهل يمكنني أن أضيف معلوم خدمة على هذه النسبة؟
عفوا، الشركة التي وكلتك في بيع الكروت ألزمتك بسعر معين للمستهلك؟ اشترطت عليك ذلك أم خولت لك أن تفعل ما تشاء؟
لا لم تخول، السعر معلوم.
السعر معلوم، إذن لا يجوز لك أن تخالفه، اعتذر عن العمل إذا شق عليك الوفاء. نعم، السؤال الثاني.
شكرا. السؤال الثاني يا شيخ، هل يمكن تغيير ثمن بضاعة، أي بضاعة كانت، حددت سعرها شركة الجملة أو المصنع؟
ونفس السؤال معول على السؤال، يعني مردود إلى السؤال السابق. نعم.
السؤال الثالث. أريد الحج، وقائمة الحج في بلادي طويلة، ودوري تقريبا يأتي بعد 5 سنوات، ولكنه بإمكاني دفع أكثر من دفع ضعف المبلغ، وأحج في هذه السنة، هل أنتظر دوري أم أدفع هذا المبلغ؟
هل تدفعه رشوة حتى تأخذ حق غيرك؟
ليس رشوة، عن طريق وكالة أسفار يا شيخ.
لا بأس.
هل يصبح الحج واجب هذه السنة ما دمت قادرا على دفع هذا المبلغ؟
إذا كنت مستطيعا، يعني إذا كانت هناك ما يسمونها شركات سياحية،
نعم،
وبإمكانك أن تدفع فيها مبلغا أكبر من الحج النظامي، فيجب عليك الحج، إذ الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والله أعلم. السلام عليكم.
الله الخير ودعواتكم يا شيخ.
وإياك، بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الله يبارك فيك، الحمد لله.
لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك على يعني في زوجين على خلاف واقفين دلوقتي على الطلاق، بس ربنا ابتلاهم بطفلة يعني مريضة معاقة ذهنيا. هو الزوج دلوقتي بقاله سنة رافض يصرف عليها خالص على علاجها ويعني ومصاريفها كلها، فهي لو يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني اضطرت ان هي تلجأ لوسيلة مش كويسة عشان تقدر تصرف على البنت، واضطرت ان هي تلجأ للكذب عشان تاخد منه فلوس او يجي منه فلوس يعني عشان تصرف عليها، هل ده حرام عليها؟ وفي حاجة تانية ممكن حضرتك تدعي لنا يعني ان ربنا يفك ازمتنا يا رب.
الله يفرجها من امرك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فلعله يستأنس لذلك بقصة هند بنت عتبة مع زوجها أبي سفيان وشكواها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي أبي سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن آخذ من مالي بغير علمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
ربنا يبارك لنا فيك يا رب ويصلح لك الحال كده زي ما بتفيد الناس والله.
الله يبارك فيك وإياكم.
من فضلك أنا كنت عايز أخذ قرض من البنك عشان أشتري مقبرة، أشتري تربة يعني مدفن.
يا تشتري مقبرة بالربا يا شيخ؟ أنت ستدفن فيها تشتريها بالربا. لا تفعل لا تفعل لا تفعل. تدفن في مقابر الصدقات خير لك.
تمام. طب حتى شيخ لو أنا مثلا اشتريت مثلا خدت قرض عشان أشتغل به برضو يجوز؟
لا يجوز القرض الربوي لا يجوز بارك الله فيكم. تبيع فول تبيع فجل أفضل لك من أن ترابي بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بدي أسأل بالنسبة للأخت اللي سألت قبل شوي عن بيت العزاء، هي ما قضت إنه بيت العزاء اللي بعد ثلاث أيام، هي قضت بيت العزاء هو نفسه ثلاث أيام هاي، هل هي بدعة ولا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
أيوة.
أطلب منك يا شيخ أنك تدعينا بالهداية.
الله يهدينا وإياكم. الله يهدينا وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخت تسأل هل إقامة مكان لاستقبال المعزين لمدة ثلاثة أيام وبعد ثلاثة أيام ينفض هذا المكان، هل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلمه واردا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا أعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله فضلت الشيخ ليه سؤال عن الصدقة.
تفضل.
بخصوص طبعا مع كثرة البلاء اللي موجود من ربنا سبحانه وتعالى على المسلمين، يعني سواء كان في الصحة أو في المال أو غيرها من أنواع البلاء، فهل الصدقة، في حديث عن الصدقة ريت نتأكد من صحته، وهو بكره بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها.
لا يصح. لا يصح. لكن عموما صنع المعروف بإذن الله تقي مصارع السوء، يعني عموما المعروف عموما صلاة صوم صدقة كل ذلك يصرف الله به البلاء عن المؤمنين. قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، وقال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
لو سمحت عندي بعض الأسئلة.
تفضل.
متى تبدأ صلاة قيام الليل؟
تبدأ بعد صلاة العشاء.
حتى الفجر؟
نعم.
ولو صليت الوتر يا شيخ أوتر تاني ولا خلاص على كده مثلا؟
يعني صليت الوتر وتريد أن تصلي صلاة أخرى من الليل. هناك اتجاهات، اتجاه أنك تصلي مثنى مثنى يعني لا توتر ثانية، والاتجاه الثاني أنك تشفع الوتر الأول بركعة ثم تصلي مثنى مثنى ثم توتر ثانية في النهاية، وهذه التي يسميها العلماء مسألة شفع الوتر، فالوجهان قائمان للعلماء والله أعلم.
بالنسبة لصلاة الجمعة شيخ، سنة مؤكدة ولا فرض؟
فرض.
يعني الواحد بينه صلاة الجمعة صلاة فرض.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا له.
في البداية أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي شيخينا الجليلين محمد حسن والإسحاق الحويني.
آمين يا رب آمين.
بالنسبة للسؤالين لدي سؤالان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة، أريد مدى صحة هذا الحديث، وإذا كان كذلك فما الوقاية من دقة هذا الشرك؟ وسؤال آخر فضل الشيخ، ما حكم شخص كان في زواجه معصي وتاب منها فهل عليه شيء؟
نعم نعم.
شخص في زفافه احتفاله بزفافه كان بعض معاصي وتاب منها،
يتوب الله على من تاب.
نعم بارك الله فيك.
أما الحديث الأول بهذا اللفظ ففي سنده كلام، في سنده بعض الضعف، ولكن للمعنى شواهد، فالرياء كشرك أصغر أردت فيه جملة من النصوص يحسن الحديث بمجموعها، لكن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل إسناده متكلم فيه. أما الوقاية فقد أيضا ورد حديث في سنده ضعف أن أبا بكر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علاج ذلك فقال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. لكن أيضا سنده ضعيف، لكن عموما تسأل الله أن يصرفه عنك وأن يخلص عملك لوجهه الكريم. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعك يا شيخ، أنا زوجي حلف علي بالطلاق وقال لي علي طلاق بالثلاثة، أو بنتي راحت عند والدتك هتبقي طالق، فحصل ظروف فالبنت اضطرت تروح عند والدتي، فقال لي خلاص كده يبقى الطلقة وقعت وانت كده تعتبر طالق، وردني وبعدين ردني تاني. فسمعت حضرتك في الفتاوى بتقول ان دي لا تعد طلقة، فأنا كده أعمل إيه؟
هذه المسألة كما لا أخفى عليك اسمها الطلاق المعلق أو اليمين بالطلاق. العلماء لهم فيها قولان، فهنالك قول بأنها تقع تطليقة، لكن الذي أختاره لعدم وجود الدليل بأنها لا تحتسب تطليقة، إنما يكفر كفارة يمين ولا تحتسب، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا بس كنت في خلاف بيني وبين زوجتي، وأنا في الكويت وهي في مصر، تمام؟ فأنا قلت لها أنت طالق، بس فأنا مش عارف دلوقتي، أنا كنت نرفز بس أنا خايف أن أكون يعني أعمل إيه دلوقتي.
حسبت عليك تطليقة وراجعها إن شئت، تقول لها راجعتك، وتشهد اثنين على هذه المراجعة من الصالحين لقوله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. فقل لزوجتك إن أردت أن تردها راجعتك، وأشهد اثنين من الطيبين أهل العدالة أنك راجعت زوجتك بعد تطليقك لها. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبقي سؤالي حضرتك.
تفضلي يا أختي.
أنا حضرتك أسهو كثيرا في الصلاة، فهل صلاتي مقبولة أم لا؟
هو أنت لا تملكين النسيان، صلاتك إن شاء الله تقبل.
وحضرتك عندي سؤال آخر. أنا محجبة لست منقبة، فهل هذا مقبول عند الله؟
بارك الله
فيك. والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما التي تسهو كثيرا، فما دامت تبني على ما استيقنت، تبني على الأقل وتسجد للسهو، فصلاة صحيحة، أمر قبولها موقول إلى الله سبحانه، لكن الفرض قد أدي والله أعلم. أما عن التي تكشف وجهها، فالذي أختاره من أقوال العلماء أن تغطية الوجه واجبة، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حالك شيخ؟
الحمد لله.
أسألك الدعاء شيخ لوالدتي بالشفاء بالله عليك.
الله يعافيها وفي أمرنا أمر المستقبل.
لي سؤال يا شيخ بعد إذنك.
تفضل.
في الحج إن شاء الله، هل لقطة الحرم كالسبحة أو السجادة في الصلاة، على العلم بأن يعني العامل الموجود داخل الحرم هو اللي بيعطيها للشخص نفسه، يعني مش هذه حلال أم حرام؟
الأصل لقطة الحرم لا تحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلتقط لقطتها، وفي رواية: لا تحل لقطتها إلا لمنشد. لكن اليسير من اللقطة عموما معفون عنه، فإذا كانت لقطة يسيرة أو مهملة ولا يظن أن صاحبها سيأتيها أبدا، لقطة يسيرة، فيسير اللقطة معفون عنه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
شيخ مصطفى.
نعم تفضل.
سمعت يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخنا، لو أدركت الإمام في الركعة الثانية في صلاة العشاء بركعة، متى أكون مع التشهد الأول، متى أكون مع التشهد الأخير؟ وبالنسبة لجمع التقديم في السفر في قصر الصلاة، يعني أصلي العصر في وقت الظهر قبل دخول وقت العصر؟
نعم نعم،
بس من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. و يحدث النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هل هذا التحريم يختص بالرضيع فقط ولا يتعدى إلى أحد من أقاربه؟ وسألك أن تدعو لوالدتي بالشفاء.
عفوا، السؤال المتعلق بالجمع ماذا تقول فيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فلعلي أفصل بعد التفصيل في أمر الجمع بين الصلوات. أولا وبالله تعالى التوفيق، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع في السفر ما يلي: أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر بعد الظهر صلى الظهر ثم انصرف، إذا سافر قبل الظهر أخر الظهر إلى وقت العصر. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وأيضا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في عرفات جمع تقديم، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلفة. هكذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا أقول وبالله تعالى التوفيق، أيضا قد ورد في الباب حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر. سئل بعض الرواة قيل له لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. على إثر المذكور أقول وبالله تعالى التوفيق، من العلماء، والكلام بتركيز بعض الشيء، من العلماء من يرى أنه لا يصح الجمع مطلقا إلا في عرفة ومزدلفة للنسك، ومن هؤلاء أبو حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة يرى أنه لا جمع، لا تقديم ولا تأخير أبدا إلا في عرفات الظهر مع العصر جمع تقديم، والمغرب مع العشاء بمزدلفة جمع تأخير. ما وراء ذلك لا يرى أبو حنيفة الجمع مطلقا. أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فيرى أن الجمع يكون بعرفة ومزدلفة كما قال أبو حنيفة، ويرى جواز الجمع للمسافر الذي جد به المسير، يعني المسافر في طريق السفر، هو مثلا ماشي السعودية في طريق البر، له أن يجمع في الطريق، فإذا نزل وصل إلى بلدة معينة يقيم فيها أتم صلاته، لم يجمع. هكذا رأي الإمام مالك، فأضاف إلى رأي الأحناف المسافر الذي جد به المسير. أما المسافر النازل فلا يرى الإمام مالك أنه يجمع بين الصلوات. الإمام أحمد في رواية شابه أبا حنيفة ومالكا، وفي رواية أخرى قال بجواز الجمع حتى للمسافر النازل الذي وصل إلى البلدة التي وبها يجوز له الجمع عند الشافعي وأحمد. حجة الإمام الشافعي أنه فهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك صلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء، فأخذ من قوله دخل ثم خرج مشروعية الجمع للمسافر النازل. قال من قول دخل ثم خرج ما يدل على أنه كان نازلا. هذه وجوه الخلاف في المسألة. الأولون لم يقتنعوا بهذا كدليل مقنع أنه كان نازلا، إنما كان لا يزال مسافرا عندهم، لكن هذه وجوه الخلاف. أبو حنيفة لا يرى الجمع مطلقا إلا في عرفة ومزدلفة. مالك شأنه شأن أبي حنيفة، لكن أضاف جواز الجمع للمسافر الذي جد به المسير. أحمد كالإمامين في رواية، ورواية أخرى كالإمام الشافعي، وبجواز الجمع للمسافر مطلقا، المسافر النازل أو الذي جد به المسير، والله أعلم. والأدلة والله تعالى أعلى وأعلم تشهد للإمام الشافعي رحمه الله. وهناك حديث ابن عباس أيضا، حديث ابن عباس أيضا في الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7 و8 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر. الله والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف تفضلك الشيخ؟
الحمد لله.
الله يبارك في عمرك إن شاء الله، نفع بك الأمة إن شاء الله، الله يكرمك.
وياك تفضل.
بقول لفضلتك في سؤالين بس الله يكرمك لو تكرم.
تفضل.
السؤال الأول، أنا مقيم في السعودية في مدينة الإحساء، فاستقدمت أو بعثت صورة لأهلي من مصر وجبتهم السعودية هنا، بس كان في نيتي إن الله يحجوا معايا. فجم في شهر شوال، نزلنا عملنا عمرة شهر شوال ورجعت الإحساء تاني ونزلت الحج، فيكون الحج متمتع؟ أنا كنت يعني ناويها أنا أفرد.
كنت ناويها ماذا؟
نعم أنا ناويها نفرد يعني.
أيوة. على كل، في مسألتك القولان للعلماء، وكلا القولين قوي، فمن العلماء من يقول تلزم بالتمتع لأنك اعتمرت في أشهر الحج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر وأصحابه وأمرهم بالتحلل قالوا أي الحل يا رسول الله؟ قال الحل كله. قالوا فمن الحل كله أن تذهب كيف شئت. فهذا قول. والقول الآخر، ما دمت تعديت المواقيت أصبحت مفردا أو على حسب النسك الذي ستختاره بعد، والله أعلم. فكلا
يعني
القولين
علي ولا علي ذبح ولا أي شيء.
لا، ما دمت نويت إفرادا من الإحساء فليس عليك شيء.
جزاك الله خير.
سلام عليكم. والله
أستني شيخ الله يكرمك لو تكرم.
تفضل.
كنت رأيت في المنام الله يعزك، وأنا في دورة المياه رأيت إبليس عليه لعنة الله ينظر إلي بجنب وجهي.
خلاص تعوذ بالله، المقام ليس مقام تفسير رؤى، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تخبر بتلاعب الشيطان بك في منامك. عوذ نفسك، وعموما كتذكير بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رؤيت الرؤيا المكروهة هنالك 5 أمور تفعل. أولا التعوذ بالله من شرها، ثانيا التفلع عن يسارك 3، ثالثا التحول عن جنبك الذي كنت عليه، رابعا إن كانت مفزعة قم وصلي 2، خامسا لا تحدث بها أحدا. قال أبو قتادة رضي الله عنه كنت أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فلما سمعت هدي النبي في ذلك سري عني ألم أعد أبالي، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله تفضل.
جزاك الله خيرا عنا.
وياكم.
لو سمحت يا شيخنا كنت عايز اسال حضرتك سؤال. انا جوزي عنده مصنع بلاستيك، وفي منتج معين كده شركة الشرقية للدخان كانت طالبة يعني تعبي فيه معسل.
لا يجوز ان تساعد شركة الدخان على تعبئة منتجها. لا يجوز أن تصنع لها وعاء تضع فيه منتجها، بل جدير بهذه الشركة أن تغلق أبوابها وأن يصدر المسؤولون عن الصحة قرارا بإلغاء هذه الشركة، ولا يحل العمل فيها ولا تحل تجارة في الدخان. بارك الله فيك.
والعمل فيها كذلك؟
والعمل فيها حرام، ومساعدتها بأي نوع من أنواع المساعدة حرام، لأنها تؤذي المسلمين وتسبب لهم الضرر. بارك الله فيك.
شكرا.
عفوا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك شيخ مصطفى؟ بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
شيخ لو سمحت سؤالين. السؤال الأول، اللي نام عن صلاة الظهر مثلا وصحى على العصر على الإقامة، يصلي العصر وبعدين الظهر وبعدين العصر، ولا إيه حكمه؟ يصلي الترتيب إزاي؟ السؤال الثاني شيخ عزك الله.
صبرا.
فضل.
الآن هو نام عن الظهر.
أيوة.
وقام والعصر يصلى.
نعم.
يصلي معهم العصر وبعد ذلك يصلي الظهر الذي فاته. هنا فقد عنصر الترتيب لأنه لا يملك أمر نفسه، وهذا رأي جمهور العلماء كما نقله عنهم شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى. صلي معهم صلاتهم وبعد ذلك صلي ما قد فاتك.
جميل. أصلي الظهر. طب السؤال الثاني يا شيخ معلش، محظورات الإحرام يعني معلش، هو الراجل قبل زوجته بمدار يعني أثناء ما هو سايق السيارة وهو بنتقل من المدينة لمكة، قبل زوجته يعني مدار بسيطة مش تقبيل تقبيل، يعني هل يوقع في محظور من محظورات الإحرام؟
هو يأثم لكن الحج صحيح.
لا في العمرة يا شيخ.
أما هو نفس الشيء، العمرة صحيحة لكنه يأثم.
يأثم عليه يا شيخ صيام ثلاثة أيام؟
لا 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 استغفر الله فقط. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
السلام عليكم شيخ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في عمرك ومدك الله بعون من عندي يا شيخ.
وياك وياك وياك. تفضل.
الشيخ رجل دخل يصلي دخل المسجد وكنا قد جمعنا المغرب والعشاء، فدخل معنا ونحن في صلاة العشاء، فعندما قضى من صلاة العشاء قال أنا ما صليت المغرب، فصلى المغرب بعد العشاء، هل تجزئه؟
تجزئه.
هذا السؤال الأول يا شيخ.
تجزئه
عن صلاة المغرب صلىها بعد العشاء.
تجزئه عند جمهور العلماء.
ولا يرجع يصلي العشاء مرة أخرى.
لا 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 لا. تجزئه عند جمهور العلماء، وإن شئت راجع مجموع الفتاوى المجلد على الباسكو 22 أو 23 أبواب العبادات، تجزئه عند جمهور العلماء.
السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
السؤال الثاني، في ضابط في البيع، رجل باع دارا عقارا أو بالأحرى ورثة مشتركين في عقار، فبعضهم باع وبعضهم رفض البيع ثم دلس عليهم وباعوا صورا بعد ما دلس عليهم، فلرأوا أن سعر العقار المباع فيه غبن أكثر من الثلث، من ثلث القيمة يا شيخ، فهل هذا ضابط فقهي يمكن الرجوع إليه عند القاضي؟
لا، هو عموما إذا أردت أن تبحث فيها، نعم هناك قضية اسمها الغبن الفاحش، هل الثلث غبن فاحش أو ليس بفاحش في بلادكم؟ الثلث محل نزاع، فهناك قاضي سيقضي بأن الثلث غبن فاحش، وقاضي قد يقول المسألة قريبة، فينظر إلى حجم المبلغ نفسه، إذا كان الثلث يشكل ملايين مثلا فسيكون الغبن فاحشا، فأرى أن ترفع القضية للقاضي، هناك في القضاء الشرعي شيء اسمه رد السلعة بسبب الغبن الفاحش أو رد البيع بسبب الغبن الفاحش، مثلا زجاجة مثلا تباع بجنيه، باعني شخص بعشر جنيهات أو بمائة جنيه دون ملابسات محيطة، إنما هكذا خدعني، فهذا يسمى الغبن الفاحش، لك أن ترفع عند القاضي قضية وتطرح عليه مسألتك ويقضي فيها إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
نعم.
يا شيخ والله أنا دلوقتي في الكويت وزوجتي في مصر.
نعم.
أنا في الكويت وزوجتي في مصر.
طيب.
فحصل خلاف بينه وبينها في التليفون، فنفذتني واتعصبت فقلت لها أنت طالق.
طيب.
فدلوقتي أنا عايز أعرف إيه الحل يعني.
قلت لها أنت طالق في الهاتف محسوبة تطليقة، تريد إرجاعها قل لها راجعتك وأشهد اثنين طيبين من ذوي العدالة أنك راجعت زوجتك وتكون محسوبة عليك تطليقة، يعني تقول لها الآن راجعتك وتشهد اثنين من الطيبين على أنك طلقت زوجتك وراجعتها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. معنا بعض الأسئلة من الرسائل القصيرة، يقول ما حكم زواج المسيار من أجنبية بالخليج طلبا للعفة، علما بموافقة وليها أيضا كتابيا لتعذر الزواج الرسمي لتسجيله بالمحكمة ويتطلب أوراق يتعذر عليها الوفاء بها، الزواج بهذه الصورة هناك ولي وشهود لكن يفتقد التوثيق وهناك صداق، الزواج صحيح والله أعلم. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك مولانا، إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
آمين يا رب. أزلت مع حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة إن شاء الله، وادعي لأولادي يا شيخ.
الله يبارك فيك. الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه موقوفا عليه. ومن العلماء من قال يأخذ حكما مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، بل والأقرب إلى الاستحباب قراءتها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ مصطفى.
نعم.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
صالح مندور.
يا أهلا وسهلا.
مدينة السير ودمياط.
أهلا وسهلا.
سؤالين يا شيخ مصطفى لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، كيف يكون الإنسان عدوا للشيطان؟
باتباع كتاب الله وسنة رسول الله.
السؤال الثاني. السؤال الثاني. الإمام صلى بنا الفجر وانصرف إلى مسجد آخر فصلى بالناس إماما مرة ثانية في مسجد آخر.
لماذا؟
هو صلى بنا الأول لأن ما كانش في المسجد الأولاني، لأن ما كانش فيه إمام، ثم انتقل للمسجد اللي هو بيصلي فيه لأن هو بيصلي فيه دايما الفجر. فسألته صلاة بنا هنا وصلاة بنا هنا هل هذا يجوز؟ قال لي أيوه يجوز.
لا يجوز، لا يجوز هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا صليت الفجر لا يجوز لي أن أصلي بعده إلا أن تطلع الشمس، إلا ذوات الأسباب. نعم، على النزاع في ذوات الأسباب أيضا، فلا يجوز له هذا الصنيع، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم.
الشيخ مصطفى.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في أثناء الذهاب لمزدلفة فضلتك اللي توصلت ما وصلش لمزدلفة نهائي يعني.
ايه؟
أثناء الذهاب لمزدلفة من عرفات يعني.
ايه؟
ما وصلناش مزدلفة، اللي توصلت ما وصلتش مزدلفة إلا تاني يوم الساعة 10 صباحا.
الازدحام.
رد علينا شيء يعني.
الازدحام الشديد.
نعم.
ليس عليك شيء إذا حيل بينك وبين ذلك بسبب الزحام.
نعم.
نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. تفضل.
بقول لحضرتك، ما هي نواقض الوضوء؟
نعم،
ما هي نواقض الوضوء؟
نواقض الوضوء قد تقدم الكلام عليها وتأتي في درس مستقل إن شاء الله تعالى. فمنها نواقض متفق عليها كما سلف، كخروج الريح كالمني كالمذي كالبول إلى غير ذلك. هناك مختلف فيه كمس المرأة وكمس الذكر وكالأكل من لحوم الإبل، والله أعلم.
طب بقول لحضرتك بردك، هو بكرة إن شاء الله في صلاة كسوف؟
إذا كسفت الشمس صليت صلاة الكسوف، فيزعمون أنها تنكسف غدا في الساعة 7:15 صباحا، كذا زعموا، فإن كسفت الشمس شرعت صلاة الكسوف، والله أعلم.
ماشي، جزاكم الله خير.
وإياكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضلي.
كيف حالكم يا شيخ؟ صلح الله لنا الحال، لنا ولكم الحال والأحوال.
يا رب آمين. تفضلي.
دعينا الله يا شيخ بالثبات.
الله يثبتنا وإياكم. تفضلي.
سؤالي يا شيخ، كيف نفرق بين الفرح بالطاعة والعشب في العمل؟ لأنهما مخصوصان بالقلب. وجزاكم الله خير، ولا تنسونا من صالح دعائكم.
وإياكم. هناك فارق بين الفرح بالطاعة والعجب بالعمل. الفرح بالطاعة انشراح الصدر بالطاعة، ذلك الانشراح الذي يحملني على بذل المزيد من هذه الطاعة. أما العجب بالعمل الذي يحملني على الغرور، فهذا واضح يكتشفه كل شخص مع نفسه. إذا كان سعيدا بأنه أطاع الله وأطاع رسول الله، تلك علامة خير ومن آثار الطاعة انشراح الصدر لها. أما إذا كان معجبا متعاليا، فهذا الذي يخشى عليه من الضرر، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية سيدنا الشيخ.
وياك. تفضل.
معك جمال من الأردن.
تفضل. أهلا وسهلا
سيدنا الشيخ. في سؤال يعني أحب أسألك عنه.
اللي هو بالنسبة لحلق الشارب. يعني أنا بلاحظ بعض المشايخ كأنه يعني ما فيك بكون شارب نهائيا. ممكن تفيدون سيدنا لو سمحت.
حلق الشارب لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والرواية التي فيها حلق الشارب شاذة ضعيفة، والأولى عدم حلقه. وقد قال الإمام مالك: حلق الشارب مثله، يؤدب فاعله. هكذا قال مالك رحمه الله تعالى، وكثيرون من العلماء قالوا بمثل ذلك. فالشارب لا يحلق، والسنة فيه القص والمبالغة في القص التي تقارب الإنهاك أحيانا، لكن لا يحلق الشارب. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
والله يا شيخ كان معي سؤال كده. أنا كنت شغال في جراج عربيات،
وبعد
فبيطلع لي يعني بقشيش أو كده أو فلوس، فعايز أعرف إذا كانت الفلوس دي حلال أو حرام، مع العلم يعني إن أنا لما ما بظهرش نفسي قدام العميل اللي جاي ما بيدينيش، لما بظهر نفسي بيديني.
يعني أنت بتطلب أو لا تطلب؟
نعم.
أنت بتطلب البقشيش يعني بنفسك؟
لا، يعني ببقى موجود مثلا بخدمه، بدله استعلامات كده الحاجات دي، فهو لما بيجي لو لقاني واقف بيديني، معه ما لقاني بعيد عنه ما بيدينيش وبيمشي ويسيب.
على كل، إذا أعطاك شخص شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس، والتعفف أفضل. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا وإمامنا حبيب قلوبنا.
تفضل. بارك الله فيكم.
أشهد الله أني والله أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا.
أسأل الله أن يشفي شيخنا الشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسان.
اللهم آمين. تفضل.
السؤال الأولاني: حديث داووا مرضاكم بالصدقة.
لا يصح.
لا يصح.
سندا لا يصح.
لا يصح. طيب السؤال الثاني: حكم التأمين الصحي بالنسبة للشركات.
إن كنت مختارا لا تشترك، مجبرا لا إثم عليك. السلام عليكم.
طيب السؤال الثالث.
تفضل.
بالنسبة للفجر الصادق والفجر الكاذب، هل تؤخر صلاة الفجر بعدها بثلث ساعة ولا يجوز الصلاة بعدها على مباشرة؟
سؤالك السؤال غير دقيق. المهم إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر دخل وقت الصلاة. لكن السؤال قد يطرح بطريقة أخرى: هل الأذان الذي يعلن مقدم على الوقت الحقيقي أم لا؟ فالاحتياط تمكس 10 دقائق، ربع ساعة، وتصلي، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
وإياكم.
يا شيخ أريد أن أسأل عن الصلاة بعد انتهاء فترة الحيض. يعني أصلي عقب الطهارة مباشرة ولا بعد الاغتسال؟ يعني لو فاتتني أوقات وأنا طاهرة ولم أغتسل، هل علي قضاء هذه الأوقات؟
نعم نعم. يعني إذا الآن طهرت المرأة قبل العصر بساعة، ويمكنها أن تغتسل وتصلي الظهر، ولكنها تكاسلت ما اغتسلت إلا عشاء، ففي ذمتها هذه الصلوات أمام الله، هي المتكاسلة. نعم. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق. قل: هل إذا نزعت شعرتين من صدري ناسيا وأنا محرم يكون علي شيء؟ ليس عليك شيء ما دمت ناسيا. قل: هل إيداع المال في البريد بدون فوائد حرام؟ إذا كان بدون فوائد حرام، إذا كان بدون فوائد ليس بحرام. يقول: يريد أن يعرف نسبة الربح الحلال في التجارة كم في المئة. ليس هناك نص يحدد نسبة الربح في التجارة، إنما لا يكون هناك غش ولا غبن فاحش، والله أعلم. يقول: طيب، الأسئلة تكاد تكون انتهت، فبين يدي الختام. بارك الله فيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وأن يعافيهم من المكروه يسوء. وأسأل الله لأخي الشيخ محمد حسان تمام الشفاء والشفاء العاجل وأن ينفع الله به المسلمين وأن يحله من وثاقه، اللهم آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم معشر الإخوة السامعين والسامعات إلى اتباع كتابه وإلى لزوم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فدائما وأبدا التمسك بالوحيين بكتاب الله وبسنة رسول الله رأس كل خير، رأس كل خير ومناط كل خير. فعليكم بكتاب ربكم وعليكم بسنة رسولكم صلى الله عليه وسلم، فتلك بصائر كما قال الله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. ألا ولا تنسوا أبدا الفقه في الدين، فإن الفقه في الدين والتفقه في الدين علامة خير يريده الله بالعبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ألا وأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، فالذاكرين الله كثيرا والذاكرات فذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا وبارك الله فيكم، احرصوا على ما ينفعكم سمعا وطاعة وامتثالا لوصية نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وأعرضوا عن اللغو، فشأن أهل الإيمان الإعراض عن اللغو، قال تعالى الذين هم عن اللغو معرضون. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فصلاتكم تصل إليه فرد عليكم مصليا مسلما، فصلوات ربي على هذا النبي الكريم وتسليماته، اللهم آمين. هذا ولا تنسوا الاستغفار يدفع الله به عنكم السوء والعذاب، قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.